بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، فإذا بلغ الكفر فهو خارج عن البحث، لأننا نتحدث عن المسلم، المسلم العقل. إذا خرج كلام في الراوي المسلم هنا فيقول مما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، بينه يعني بين الفسق وبين الأول أي الكذب، كذب الراوي في الحديث النبوي، عموم أي مطلق، لأن الكذب في الحديث نوع من الفسق، وهذا واضح إن شاء الله. بينه وبين الأول عموم مطلق، يعني الكذب أعم، الكذب نوع من الفسق فالفسق أعم، وبينه وبين الأول عموم مطلق. وإنما أفرد الأول يعني الكذب لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه يعني في البدعة، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، لا يعرف فيه تعديل واضح، قوله ولا تجريح معين كلمة معين قيد لتجريح، قيد لتجريح، احترز به عما لم يعين فيه الجرح، فيقال مثلا فلان ضعيف أو فلان مجروح ولا يعين سبب الجرح، فإنهم يذكرون أن الجرح لا بد أن يكون مفسرا، وهذا يعني خاص أو يخرج عن هذا الكتب المصنفة، فإن الجرح فيها ربما يأتي جرح غير معين السبب أو غير مبين السبب، وسيأتي إن شاء الله كلام ومر كلام في اختصار علوم الحديث حول هذا، أن كتب الأئمة المنتصبين لهذا الشأن يؤخذ الكلام منها مسلما من غير بيان سبب الجرح. فقوله ولا تجريح معين كلمة معين قيد لتجريح، أخرج الجرح الغير معين، فلا بد أن يكون الجرح مبين السبب، وهذا في غير الكتب المصنفة كما ذكرنا لكم. أو بدعته وهو اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، هذا أحد تعاريف البدعة، وإلا هناك تعاريف كثيرة. هذا تعريف الحافظ، يقول هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو في سنته على العموم كذا، فيعتقد الشخص شيء آخر على خلاف ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة، شبهة التأويل أو نحو ذلك. فأما المعاند فهو مفروغ منه، المعاند الذي يظهر عناده وإسرافه في اتباع الهوى فليس بعدل عند كثير من العلماء، فلذا قيده بقوله لا بمعاندة. المبتدع المعاند مفروغ من أهل الحديث، لا يقبلون حديثه، وإنما يفصلون في المبتدع غير المعاند، التفصيل الذي سيأتي في البدعة خاص بالمبتدع غير المعاند. أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، هكذا العبارة الصواب هكذا، أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، في بعض النسخ عمن يكون غلطه أقل من إصابته، أو عمن يكون غلطه، طيب عمن يكون غلطه أقل من إصابته، صواب هذه العبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، هذا تعريف سوء الحفظ، عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، وهذا التعريف أصولي بحت، تعريف أصولي، وأهل الحديث لا يركزون على مثل هذه التعاريف، يعني ما يقول مثلا سوء الحفظ، يعني الآن معنى ألا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني يكون غلطه وصوابه سواء أو الغلط أكثر. يقول لا يكون الغلط أقل، عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. فإما أن يستويان، أن يكون يغلط في 5 أحاديث ويصيب في 5، أو يغلط في 6 أحاديث ويصيب في 4، هذا معنى العبارة. لا يكون مثلا 3 يصيب فيها و7 يخطئ فيها، 3 يخطئ فيها و7 يصيب فيها، هذا معناه أو هذا شرحه بالمعنى الأصولي المذكور هنا في الكتاب. وأما أهل الحديث فلا يركزون على هذا المعنى أبدا، يركز أهل الحديث على جانبين، الجانب الأول كثرة الخطأ وقلته بجانب مرويات الراوي هل هو مكثر أو غير مكثر، وأيضا يركزون على نوع الخطأ. فمثلا هناك بعض الأئمة غلط في 100 حديث 60 حديث 70 حديث وغمرت هذه الأخطاء في أحاديثه الصحيحة، يعني ما ضعفوا هذا الرجل، بينوا الأخطاء التي أخطأ فيها وأفردوها، مثلا أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، ولم يؤثر ذلك على حفظ هذا الإمام أو على ثقته، ما زال عندهم ثقة إمام وإن كان غلط في أحاديث كثيرة. وهناك من الرواة من يغلط غلط أو 2 أو 3 ولو أحاديث قليلة، لكنه يغلط غلطا فاحشا فيروي حديثا موقوفا فيجعله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما له إلا 5 أحاديث 6 أحاديث، فيرون أنه يغلط غلطا فاحشا، فهذا يهمل عند المحدثين، يترك حديثه لا يؤخذ عنه، لأنه لا يصيب في أحاديث كثيرة، لا يحفظ أحاديث كثيرة، فلا يتشاغلون بالرواية عنه. هذا هو مذهب المحدثين في سوء الحفظ ونحو هذه العبارة، أنهم ينظرون إلى الراوي هل له مرويات كثيرة وما نوع الخطأ الذي أخطأ فيه، كان خطأ عبارة عن قلب رجل أو تصحيف اسمه أو خطأ في نقص كلمة أو زيادة جملة أو نحو ذلك من الأخطاء التي يخطئ فيها الأئمة والثقات ومن هو صدوق وغيرهم، فلا يبالون بهذا الأمر، ينبهون على الخطأ ولا يؤثر ذلك في ثقة الراوي. وأما من له أحاديث قليلة يكون مقل ويخطئ في حديث أو 2 ربما أهملوه مباشرة. فإذا هذه العبارة المذكور هنا في الكتاب تعريف، هذا التعريف تعريف أصولي ليس على منهج المحدثين، وهذا الأمر من أهم الأمور التطبيقية، يعني أمر سوء الحفظ من أهم الأمور التطبيقية التي ينبغي أن يركز عليها أثناء البحث. يعني بعضهم يختلف في الراوي أو يختلف في الراوي هل يصلح الشواهد أو لا يصلح، قد يأتي بعض الرواة فيه تفصيل، يعني قد يصلح في بعض الأحيان ولا يصلح في بعض الأحيان في راوي واحد، يعني قد يكون الراوي ضعيف ضعيف جدا بحسب الروايات، قد يكون مثلا ضعفه في فلان أخف لأنه حفظ أحاديثه أو جالسه كثيرا أو نحو ذلك وهو ضعيف، فتكون أحاديثه إذا جاءت من طريق فلان أحسن من إذا جاءت من طريق فلان آخر، فيكون مرة ضعيف ومرة ضعيف جدا. هذا بالنسبة لسوء الحفظ، وهذا الأمر طويل لكن إن شاء الله يترك بالمباشرة والعمل. فالقسم الأول وهو الطعن، والآن رجع إلى بيان الأمور التي عددها تعدادا. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. القسم الأول من أقسام الرد بسبب الطعن، وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. الموضوع ليس الطعن، يقول هنا وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. الموضوع هو الحديث الذي فيه الطعن كما هو معلوم، الحديث الذي فيه الطعن هو الموضوع. وفي عبارة الحافظ مسامحة كما نبه عليه القاري وغيره، والأمر في هذا سهل. قال والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. الحكم على الحديث بالوضع، هذا الحديث موضوع الحكم عليه عند المحدثين وأهل الشأن إنما هو في طريق الظن الغالب يعني الراجح لا بالقطع، يعني لا نقطع بكونه موضوعا، هذا معنى الكلام. وهذا فيه بعض الأحاديث وليس في كل الأحاديث، يعني هذا الكلام مسلم في بعض الأحاديث لا في كلها، فبعض الأحاديث يقطع بوضعه شرعا وعقلا، بعض الأحاديث يقطع بوضعه شرعا وعقلا، وإلا فعلا بعض الأحاديث إنما نحكم على السند الآن، السند فيه وضاع فنقول الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمنا بناء على ماذا؟ على ظاهر السند، ظاهر السند رواه كذاب والكذاب حديثه موضوع، فحكمنا عليه بطريق الظن الراجح لا بالقطع، يعني لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، هذا معنى كلامهم. وهذه المسألة هي تفصيل ليست على الإطلاق، وإنما بعض الأحاديث فعلا لا يقطع بكونها موضوعة، خاصة ما يحصل من أخطاء الرواة، يعني ربما ما يقطع بأنه موضوع أخطأ فيه الراوي فيقال يعني من قبيل الموضوع من قبيل المنكر إلى آخره، ولا يقطع بكونه موضوعا، والأمر سهل في هذا، هو مردود سواء قطعنا أو لم نقطع، هو مردود لا يصلح هو موضوع. لكن هذه مسألة يذكرها أهل العلم، الحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب يعني بالاجتهاد، إنما هو اجتهاد، كما يقال قد يصدق الكذوب. قال هنا إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. ذكرنا أيضا تنبيها في الحاشية أن يعني الآن ما هو كل حديث ضعيف لا بد أن يكون كل حديث موضوع لا بد أن يحكم عليه من له اطلاع تام وذهن ثاقب وفهم قوي، لا، هناك بعض الأحاديث يحكم بها صغار طلبة العلم أو عوام أصحاب الحديث متخصص وغير متخصص يحكم بكون الحديث موضوع، يحكم على الحديث بكونه موضوعا، ولكن هذا أيضا على طريق الغالب. قلنا هنا في الحاشية ولهذا نرى بعض الأئمة كابن حبان يقول كما في المجروحين عند ذكره لحديث موضوع، وهذا شيء لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع، فكيف البذل في هذا الشأن؟ يعني كيف من له طلع تام وذهنه ثاقب وفهمه قوي، البذل يعني الأقوياء، الأقوياء في هذا الشأن. وفي الحاشية بعض الفوائد تكرى إن شاء الله، الذي يريد يقرأ بعض الفوائد لا بأس. قال لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنا. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، يعني يقول الذي وضعه أنا وضعت حديث كذا، يقر بوضعه لحديث، وألحق بالإقرار ما يتنزل منزلة الإقرار لم يذكر الحافظ، وهو ملحق في كتاب أو في بعض النكت على كتاب المصطلح وكذلك على شروح نزهة، ألحقوا بإقرار الواضع ما يتنزل منزلة الإقرار. إقرار الواضع واضح واضح، يعني معناه يقول أنا كذبت في حديث كذا، أنا وضعت حديث كذا، أحاديث كذا أنا الذي وضعتها إلى آخر، هذا إقرار منه. ما يتنزل منزلة الإقرار يمثلون له بأمثلة، من الأمثلة أن يسأل هذا الشيخ مثلا عن سماعه من الشيخ الفلاني، متى سمعت حديث كذا؟ فيقول سمعته منه في سنة كذا، مثلا سنة 250، وهذا الشيخ يكون توفي مثلا 247، فهذا يتنزل منزلة الإقرار على نفسه بكذب. كيف سيسمع هذا الحديث من شخص قد مات قبل 3 سنين مثلا؟ فهذا منه كذب. هذا مثال لما يتنزل منزلة الإقرار، وإلا هناك صور أخرى ما يتنزل منزلة الإقرار، يعني كأن هذا الضاوي يقر على نفسه بالكذب، هذا معنى يتنزل منزلة الإقرار، كأن الراوي يقر على نفسه بالكذب. قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، يعني الآن أورد أحد الأئمة هو ابن دقيق العيد وله كتاب في المصطلح اسمه الاقتراح. الاقتراح قال لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، يعني يأتي الكذاب لحديث صحيح ويقول أنا كذبت هذا الحديث ليس بصحيح ويريد الناس لا يعملون بهذا الحديث فيكون كذب في الإقرار، هذا معناه لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. قال الحافظ وفهم منه بعضهم يعني من كلام ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. الآن ابن دقيق العيد رحمه الله يقول لكن لا يقطع بذلك، يعني مثل ما سبق أن ذكرنا الحكم عليه بالوضع إنما هو طريق الظن الغالب لا بالقطع، فهنا يقول لا نقطع بوضعه ولو جاء الوضاع وذكر أنه، وإنما يقول هنا وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، يعني يقول هذا الكذاب ما دام جاء واعترف بحديث فنحن نسلم له بهذا الإقرار وأنه تاب من كذبه وبين أن هذا الحديث كذب فيه، فلا نقطع بكونه كذب وإنما نحكم بأنه كذب، هذا معنى لا نقطع بكونه كذب وإنما نحكم بأنه كذب. فهمتم الآن؟ يعني القطع معناه أنك تقول هذا فعلا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، والحكم تقول هو موضوع يعني أنه مكذوب، مثل المسألة الأولى التي ذكرها في الحكم على الحديث بالوضع. قال وهو هنا كذلك ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا، الاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به، هذا التمثيل بهذه الصورة فيه ما فيه، يعني التنظير، يعني الكلام صواب الأول لكن تنظيره بأن المقر على نفسه بالقتل لا يحمل على ذلك، يعني هذا فيه نظر. نقرأ الكلام الذي في الحاشية لعله مفيد إن شاء الله حول هذه العبارة، يعني التنظير فيه ما فيه، يعني الاستدلال بقتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا. قال اللقاني قد ينازع في التنظير بأن المقر على نفسه بالقتل لا يحمله على ذلك غير الاعتراف بمطابقة الواقع، إذ النفوس مطبوعة على حب الحياة للرغبة فيما عند الله بخلاف المقر بالكذب في الحديث، إذ ربما استسهل الكذب في جانب حرمان المسلمين من العمل بمقتضاه، وربما يجري مثله في التنظير برجم المعترف بالزنا واحتمال بذل نفسه لسلم عرض من ادعى الزنا بها مثلا بعيد، ويجاب بأنه ليس من باب إثبات الحكم بالقياس وإنما هو من باب التمثيل والتنظير للاستئناس. وعلى كلام السخاوي بأن ابن دقيق العيد إن أراد مجرد المنع من تسميته موضوعا فلا ينازع فيه الفروع المذكورة لأنه فيها وأخذوه بإقراره كما أن وأخذناه في عدم قبوله، أما في إثبات حكم مستقل فلا، يعني يقول الآن وعلى كلام السخاوي، يعني ذكر هنا كلام في الحاشية ذكرنا كلام السخاوي أنه لم يرد بالقاطع القطع المطابق للواقع وإنما بحسب الظاهر على ما شرحنا، يقول فمراد الحافظ ابن دقيق العيد وغيره أننا لا نسمي الحديث موضوعا نتوقف فيه ولا نسميه موضوعا، والأمر في هذا سهل، يعني العبرة بالظاهر في مثل هذه الأمور، العبرة بالظاهر، يعني صحيح أننا لا نقطع في بعض الأحاديث بالوضع لكن العبرة بالظاهر والعمل فنحكم عليه بالوضع، الحكم شيء والقطع شيء آخر. وهذا التنظير المذكور ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل يعني من باب التمثيل والاستئناس كما ذكر اللقاني، وإلا فيه انتقاد واضح، يعني الذي يكذب الآن في الحديث لا يبالي، يعني يأتي إلى حديث مثلا يقول هذا الحديث لم يحدث يعني به النبي صلى الله عليه وسلم يريد منع الناس من العمل بهذا الحديث فهو لا يبالي في الإقرار، لا يبالي في هذا الإقرار لأنه لا يضره في نفسه شيء. أما المقر بالقتل فإنه يأتي يقول أنا قتلت وكذا، معناه أنه يضحي بنفسه للقتل. ففرق بين التنظير في الصورتين، لأن ذاك يقدم نفسه ضحية والآخر لا يقدم نفسه، إنما يحاول أن يحرم المسلمين من خير، من ذلك الحديث في اعترافه بأنه موضوع. وعلى كل مثل هذه المسائل يعني العبرة فيها بالغالب، غالب الأحاديث موضوعة ومقطوعة بضعف بوضعها، غالب الأحاديث المدونة موضوعة ومقطوع بوضعها، لكن هناك خلاف بين المتأخرين طويل حول هذه المسألة، أنهم يقول لا يمكن أن يستقل المتأخر بالحكم بالوضع لأنه ليس عنده حفظ ولا اطلاع ولا ملك الأحاديث، فربما يحكم على حديث بالوضع وهو إنما ضعيف، يعني ضعيف أو ضعيف جدا لا يصل إلى الوضع. وفعلا هناك من يجمع طرق حديث ضعيف 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 ضعيف، ثم يجمع على هذه الأحاديث ثم يقول جميع طرق هذا الحديث ضعيفة فهو موضوع، وهذا غلط. يعني فرق بين الضعيف والضعيف جدا والموضوع، لأن الموضوع معناه ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والضعيف أنزل يعني أنزل درجة، وكذلك الضعيف جدا كله يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم في الضعيف والضعيف جدا بطريق الظن الغالب، والحكم في بعض الأحاديث الموضوعة كذلك بطريق الظن الغالب، إلا في بعض الأحاديث الواضحة البطلان مثل المعدة بيت الداء، ومثل الأحاديث في مثلا في بعض الأطعمة والأحاديث في بعض الأغذية ونحو ذلك، فإنه مما يقطع بوضعها، مما يقطع بوضعها. وهناك بعض الكتب تبين يعني هذا الموضوع تجلية واضحة بقرائن، يعني يستدل على وضع الحديث بقرائن أخرى غير السند. ومن أشهر الكتب وأنفع الكتب في هذا الباب كتاب ابن القيم رحمه الله المنار المنيف في بيان الضعيف والموضوع، جزء صغير لكنه نفيس من حيث بيان القرائن، يعني ما يكتفي بالحكم بالسند، لأن في السند كذاب يأتي بقرائن أخرى تدل على كذب هذا الحديث، كون مثلا هذا الحديث يخالف نص قرآني أو يخالف حديث نبوي أو يخالف إجماع أو يخالف قول السلف أو نحو ذلك مما يستعان به على الحكم لأن الحديث موضوع قطعا، والله تعالى أعلم. قال ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا، لاحظوا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا مثل هذا يقطع بوضعه، هذا فعلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يقطع بقرائن أخرى، يعني في سند كذاب يؤخذ من حال الراوي أنه يكذب في هذا، يعني ذكر بحضرته الخلاف، يعني العلماء الآن مختلفون هل سمع الحسن من أبي هريرة، فلما رأهم مختلفين جاء وأعطاهم حديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، فمثل هذا مما يقطع بكذبه. وواضح أن هذا مأمون دجال وضاع، ذكروا له قصة أخرى في لسان الميزان، يقول بعض الأئمة أتى بطامات وفضائح، قال ابن حبان دجال، سألته متى دخلت الشام قال سنة 50 و200، قلت فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 45 و200، فقال هذا هشام بن عمار آخر. والقصة المذكورة وقعت لأحمد بن عبد الله الجويباري كما ذكر الحافظ في النكت في لسان الميزان، يعني الآن القصة الآن يقول كما وقع لمأمون بن أحمد، الصواب أن هذه القصة ليست لمأمون بن أحمد، هذا تنبيه على المتن. ذكر الحافظ القصة المذكورة وقعت لأحمد بن عبد الله الجويباري كما في النكت للحافظ نفسه، وإنما لعله سبك قلم أو وهم للحافظ هنا فجعله مأمون بن أحمد. ومأمون بن أحمد له قصة أخرى هي التي ذكرناها هنا يعني في الحاشية في السؤال عن هشام، قال وفي لسان الميزان بيان أن مأمون بن أحمد السلمي الهروي يروي عن هشام بن عمار ويروي عنه الجويباري صاحب القصة، فلعل الوهم أتى للحافظ من هنا، يعني الراوي عنه هو هذا مأمون، الراوي عن يروي عنه الجويباري، فلعله حصل الوهم من هذا. ومثل الحافظ في نكت بهذه القصة التي وقعت للجويباري وعزاها هنا وهما لمأمون بما يتنزل منزلة إقراره كما سبق. وقال الأولى أن يمثل بالتاريخ لقول ابن صلاح أو من قرينة حال الراوي. طيب قال وكما وقع بغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خص أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح, يعني الحديث صحيح بدون كلمة أو جناح. فلما رأى هذا الكذاب المهدي خليفة يلعب بالحمام أراد أن يعني يبين له أن اللعب بالحمام شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم, فزاد كلمة أو جناح لا سبق إلا في نصل أو خص أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح, فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. غياث بن إبراهيم كنيته أبو عبد الرحمن من الكوفة كان يضع الحديث على الثقات ويأتي من العضلات عن الأثبات. قالوا منها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره, يعني المروي الآن الموضوع إما أن يختاره الواضع يخترعه, يعني يأتي بكلام من عنده اختراع, أو يأتي بكلام غيره كبعض السلف الصالح كل حديث موقوف ويجعله موضوع, أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات, أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. هذا الأخير, أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا فيروج ليروج, هذا من أنواع المقلوب, يعني مقلوب موضوع. فلا مانع من تسمية الشيء باسمين أو بثلاثة, يكون مقلوب موضوع في نفس الوقت, وسيأتي إن شاء الله في المقلوب زيادة لهذا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين, جزاكم الله خيرا.